والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ونعت الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بالكلام إلى ما يذكره المرحوم السيد الخوئي في تحليل أنه كيف تؤثر القرينة على الظهور، وهل احتمال القرينة أو احتمال قرينية الموجود أو الاحتمالات التي تكون لدى الأذهان حول عدم إرادة الظهور أو عدم حجية الظهور، هل هذه تؤثر في الظهور أو في حجيته؟ فلذلك ذكر هذا التفصيل وهذا الكلام لبيان أين يكمن الخلل، أين يكمن تأثير هذه الاحتمالات. نحن كلها أمام احتمالات، يعني الذي منع الأخباريين من حجية ظواهر القرآن هو الاحتمالات. احتمال وجود قرينة، احتمال وجود قرينة خفيت علينا، احتمال وجود قرينة في الروايات المقطعة، احتمال وجود قرينة غفل عنها السامع، احتمال وجود قرينة كذا كذا، احتمال أكو روايات أخرى وهذه روايات أخرى موجودة، فقرينية الموجود وغيرها من الاحتمالات التي تمنع من الاعتماد على أصالة الظهور وتمنع من الاعتماد على الظهور. فهنا يقول بهذا التحليل احنا اللي نشوف أين يكمن تأثير هذه الاحتمالات، وفي أي مرحلة من مراحل الدلالة يكمن هذه الاحتمالات تأثيرها، حتى احنا نجي نشوف أن هذا الاحتمال يؤثر في انعقاد أصل الظهور أم يؤثر في حجية الظهور. فإذا كان كشيء كلي أنه إذا كان هذا الاحتمال يؤثر في أصل انعقاد الظهور فلا ينعقد الظهور، إلا نشوف له شارة، أكو أصل نرجع إليه كأصالة عدم القرينة حتى ينعقد له الظهور لو لا. إذا كان هذا الاحتمال الذي نفترضه والذي نحتمله يؤثر على انعقاد الظهور فهنا الظهور ما ينعقد، بعدنا احنا في بسم الله، ماكو ظهور لأن هذا الاحتمال يؤثر. فأي الاحتمالات يؤثر على انعقاد الظهور؟ مجرد احتمال الغفلة، مجرد احتمال وجود قرينة، مجرد كذا وكذا. إذن احنا نحتمل أن الظهور بخلل. أما إذا أجينا إلى المرتبة الثانية وهي الظهور انعقد وهذا ظاهر، هنا نحتمل أن هذا الظهور ليس بحجة لاحتمالاته. بعد أن عقد الظهور وتم انعقاده نشك في حجيته، فهل هذه الاحتمالات تؤثر؟ هنا يقول ما تأثر. سنأتي إلى تفصيله، بس أصل المطلب وين يعتمد؟ يعتمد في هاتين المحورين. فحتى يبين هذا الشيء قال الدلالة على ثلاث مراتب: الدلالة التصورية، الدلالة الأنسية، الدلالة الوضعية، على الاختلاف في الاصطلاحات. هو يطلق عليها الدلالة الأنسية، وهي أنس الارتباط الحاصل بين اللفظ والمعنى وأنس الذهن البشري بهذا المعنى عندما يطلق هذا اللفظ الحاصل من كثرة الاستعمالات. وليس الدلالة وضعية، لأن الدلالة الوضعية على طبق مبنى تابعة لإرادة المتكلم، لأنها هي التعهد، أتعهد بأنني إذا أردت أن أفهم معنى معين فأنا آتي بهذا اللفظ. الدلالة الثانية، وهذه الدلالة هي الدلالة التصورية التي تأتي إلى الذهن بمجرد سماع هذه الكلمة، مجرد سماع هذا اللفظ، ولا تعتمد على متكلم، حتى يذكرون من صوت باب، إذا صوت الباب صار بطريقة فيها حروف، لأن الحروف هي أصوات والألفاظ أصواته، فإذا من صوت معين تكونت كلمة مثلا فإن الذهن ينتقل إلى هذه المعنى. هاي الدلالة التصورية أو الدلالة الأنسية. الدلالة الثانية لا، الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة الوضعية بتعبير السيد الخوئي، أو الدلالة الاستعمالية، بأنه لأن هنا تدخل عنصر الإرادة، أن المتكلمة قصد تفهيم المعنى، أكو قصد أكو إرادة في تفهيم معنى معين من هذا اللفظ، فإذا شككنا في وجود هذا القصد، شكين أن هذا عنده قصد أو ما عنده قصد، شكين في وجود القصد، فهنا ماكو ظهور أصلا. لا يوجد ظهور أصلا مع شنو؟ مع الشك في إرادة المتكلم، أن المتكلم يريد هذا أو ما يريد هذا، بحيث أنه لابد أن نحرز إرادته، نحرز إرادة المكلم بإرادة بأنه قصد تفهيم هذا المعنى، وهو الدلالة الاستعمالية أو الإرادة الاستعمالية، أن هناك إرادة، هناك إرادة. الشيء الثالث أو المرحلة الثالثة أو المرتبة الثالثة من الدلالة هي الدلالة الجدية أو المراد الجدي، الدلالة التصديقية الثانية أو الدلالة الجدية والمراد الجدي. التعبيرات أيضا مختلفة. هذه الدلالة أيضا كون المتكلم يريد هذا المعنى الاستعمالي الذي استعمله فيه إرادة جدية، فهنا المتكلم لديه إرادة جدية، وهو التي يسميها السيد الخوئي بالدلالة التصديقية. بعد ما عنده دلالة تصديقية أولى أو ثانية، الدلالة التصديقية هي هذه، أكو دلالة وضعية، أكو دلالة تصديقية، أكو دلالة أنسية بتعبيرات السيد الخوئي. الدلالة الأولى وهو كلامنا هو في هاتين الدلالتين، الأنسية ما لنا علاقة بها، لأن الأنسية ما بها إرادة، ما بها قصد تفهيم، تنطوي فقط على علم الإنسان بالوضع، أكو عنده أنس بين هذا اللفظ بين هذا المعنى، فحينئذ يتبادر إلى الذهن وينقدح في الذهن من إطلاق لفظ معنى معين. الكلام هو بين في المرحلة في المرتبة الثانية من الدلالة والمرتبة الثالثة من الدلالة. القرينة المتصلة، القرائن الحالية تؤثر في انعقاد الظهور بلا شك. القرائن المتصلة تؤثر في انعقاد الظهور. الحجية والإرادة والمراد الجدي والمدلول الجدي يؤثر فيه القرينة المنفصلة. القرائن المنفصلة تؤثر في المراد الجدي. فإحنا لما نشك في وجود قرائن متصلة يعني نشك في الظهور، نشك في وجود قرائن منفصلة نشك في حجية هذا الظهور وكون هذا الظهور مراد بإرادة جدية. الأصل والقاعدة تطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي. القاعدة أن عندنا إحنا مراد استعمالي، عندنا ظهور جاهز أمامنا. القاعدة أنه لا أرفع اليد عن هذا الظهور إلا مع وجود قرينة منفصلة. فإذا ماكو قرينة منفصلة أو أشك في وجود القرينة المنفصلة، عندي هذا الظهور مستحكم، وهذا هو بناء العقلاء عليه. فنأتي ونقول يقول بأنه الشك الذي يحصل في الظهور هو إما أن يكون شك في الدلالة الأولى، في الدلالة التصورية الأولى، يعني عفوا في الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة الوضعية أو الدلالة الاستعمالية التي تكون منشأ لانعقاد الظهور، إما أن يكون الشك فيها أو الشك يكون في حجية هذا الظهور وفي الدلالة الجدية. أما إذا كان الشك في الأولى فنقول سببه شنو؟ شنو السبب أنه حط هذا الإنسان بأنه يشك أنه قصد التفهيم هذا المعنى لو ما قصد التفهيم هذا المعنى؟ إما يكون سببه هو عدم العلم بالموضوع له، ما أدري هذا اللفظ لما يوضع، لأي معنى وضع، لأي شيء وضع، لا هو المعنى، ما هو المعنى المرتبط بهذا اللفظ. فحينئذ إذا ماكو علم بالوضع حين لا تنعقد أصلا ظهور، ويكون الكلام مجمل باعتبار ما له معنى، ما أدري شنو المعنى، معنى هذا لو معنى هذا لو معنى هذا لو معنى هذا، يعني لا يوجد هناك أنس بين لفظ وبين المعنى. فبالتالي يكون هذا الكلام مجملا، وإذا كان مجمل ما له ظهور، فحينئذ في هذا المورد ما هو الوظيفة الشرعية؟ الرجوع للأصول العملية باعتبار هذه الرواية مجملة، لأنني لا أحرز ما هو المعنى الذي وضع له هذا اللفظ، فحينئذ يكون المعنى مجملا، الظهور بالكلام مجمل، والمجمل لا يكون حجة. فالمرجع حينئذ يكون الأصول العملية في مثل هذا المورد وهذا الحكم. أما إذا كان لا، الشك ناشئ من احتمال قرينية الموجود، يعني احتمال أن يكون هذا الكلام محفوف بما يصلح للقرينية، كما لو كان الأمر بعد توهم الحاضر، يعني هناك حضر وجاء بعده أمر، فهذا الأمر على ماذا يدل؟ يدل على الوجوب، والأصل يدل على الوجوب، لكن عندما كان هناك حظر وهناك توهم من الحظر، هذا التوهم الحاضر صالح لأن يكون قرينة، فيكون هذا احتفاف بما يصلح للقرينية. وبناء عليه حينئذ هل ينعقد ظهور له أم لا، أو يكون هناك ضمير يعود على بعض أفراد العام، فحينئذ نقول يعود على كل العام، يعود على بعض الأفراد. زين هذا الأفراد من هم؟ أكيد لا يريد كل الأفراد، يعود على بعض الأفراد ونجهل ما هو الضمير الذي يعود إليه. فلذلك حينئذ يقول بأن هذا الضمير لا ينعقد، أو هذا الكلام لا ينعقد له ظهور. يعني هناك كلام موجود، وهذا الكلام الموجود يصلح أن يكون قرينة، فحينئذ يسمونه احتمال قرينية الموجود. هذا احتمال قرينية الموجود يمنع من انعقاد أصل الظهور. هذا المورد الثاني. المورد الثالث الذي يمكن أن ينعقد له هو أن نشك في وجود القرينة، أنه هل توجد هناك قرينة في البين أم لا. يوجد هناك قرينة في البين بأنه هل هناك قرينة وخفيت علينا تلك القرينة؟ أحتمل أن توجد قرينة. هناك لا، أكو كلام، لكن هذا الكلام أو قرينة مقالية أو قرينة حالية أشك ممكن أن تكون قرينة. هناك كلام وهناك مقام وحال، هذا الحال وهذا المقال يمكن أن يكون قرينة، كأن يكون ضمير يعود على بعض العام، هذا يمكن أن يكون قرينة. فهل يمكن أن هذا يؤثر على أصل الظهور؟ قالوا نعم يؤثر على أصل الظهور. إجينا الاحتمال الثالث، أنه أحتمل وجود قرينة، وهذه القرينة أحتمل وجودها لكنها خفيت علينا. هنا يقول هنا ممكن أن تكون هناك تفصيل في البين، أن هذا الاحتمال يعبر عنه أن يكون احتمال داخلي، يعني احتمال متعلق بنفس المتكلم أو بالسامع. السامع أو المتكلم غفل عن وضع القرين، المتكلم غفل عن وضع القرين، والسامع أيضا غفل عن تلك القرينة. المتكلم تكلمها لكن السامع غفل عنها، والثاني لا، لا المتكلم غافل ولا السامع غافل، وكلنا قلولنا إياه، لكن جاءوا آخرين من خارج منطقة المحاورة ومن خارج مجلس المحاورة، بعض تصرفاتهم أوجبت اختفاء القرينة. فاحتمال أكو قرينة وأنا ما أدري بيها، هذا الاحتمال نشأت بأسباب خارجية وليس بأسباب متعلقة بنفس المتكلم والسامع. فيقول هذا الاحتمال هنا، هل احتمال في هذين القسمين على حد سواء؟ يقول فيها تفصيل. أما إذا كان الاحتمال نسميه الاحتمال الداخلي، الاحتمال الداخلي الذي يكون على أساس أنه المتكلم سامع غافل أو السامع غافل، فهنا تأتي أصالة عدم الغفلة، يعني أصالة عدم الغفلة، فأصالة عدم الغفلة التي تعني أصالة عدم القرينة، يعني أحتمل وجود قرينة وهذه القرينة غفل عنها السامع، فأصالة عدم الغفلة تجري. أصالة عدم القرينة تجري، إذا أصالة عدم القرينة جرت يعني أن الكلام ليس فيه قرينة، فلما كان الكلام ليس فيه قرينة الظهور ينعقد. فأنا رجعت إلى أصالة الظهور، لكن بعد ماذا؟ بعد أو رجعت إلى الظهور لكن بعدما خليت المكان خالي من القرينة. الخلو من القرينة إما أن يكون وجدانا هو خالي ماكو، وإما من خلال الأصل، الأصل نقح لي عدم وجود القرينة، فعدم وجود القرينة يهيئ الأرضية لمن؟ للظهور، فانعقد الظهور. فانعقاد الظهور يكون بعد إجراء أصالة عدم القرينة. عدم القرينة حينئذ عدم يعني ماكو قرينة، ولما ماكو قرينة إذن بعد أي احتمال لا أعتني به، ولا أعتني باحتمال أن يكون هناك قرينة غفل عنها السامع، غفل عن المتكلم، بعد لا هذا يكون غير موجود، فينعقد الكلام ظهور حينئذ. هذه في الحالة الأولى. الحالة الثانية هي أن تكون بأسباب خارجية، بأن السامع حينئذ أن يكون هناك ظروف، هذه الظروف أثرت، هذه الظروف أثرت بحيث خفيت علينا تلك القرائن، هذه الظروف وجدت أثرت علينا أثرت في خفاء تلك القرائن، واللي يمثلها باحتمال التقطيع وسقوط القرينة، أن احتمال تقطيع النصوص سقوط القرائن حينئذ راح يؤدي إلى شيء، وهو أن هذا الكلام ظاهر لكن أعلق ظهوره على عدم وجود القرينة واقعا. يعني هنا أنا أقول بأن هذا الكلام يظهر منه هذا المعنى صحيح، لكن أعلق هذا الظهور على ماذا؟ على عدم وجود قرينة في الواقع. هذا الذي توصل إليه المحقق قومي، يقول إحنا مرة نحتمل بأنه للمتكلم غافل للسامع غافل، لكن جاءت عوامل خارجية وهي قامت بتقطيع النصوص الشريفة فسقطت مع التقطيع قرائن. هنا لما أجي سقطت مع التقطيع قرائن، فحينئذ المحقق القمش يقول النتيجة بأن هذا الظهور ينعقد بناء على عدم وجود قرينة الواقع. أنا أقدر أحلف بأنه ماكو قرينة؟ لا، أنا أقول هذا الظهور ينعقد بناء على عدم وجود قرينة، فيصير ظهور تقديري ظهور معلق، فيقول هيك ظهور لا يعمل به، هكذا ظهور لا يمكن العمل به. إحنا الظهور الذي نعمل به هو الظهور الفعلي، الظهور المنجز الذي لا يعتمد على حالة أخرى، أما هكذا ظهور يسمى ظهور تقديري، يسمى ظهور تعليقي. يقول هذا الظهور التقديري والتعليقي لا يمكن العمل به، فلما ما يكون العمل به حينئذ نصل إلى سداد باب العلم والعلمي، يعني ما عنده طريق إلى معرفة الأحكام الشرعية. أنت تقول إن هذه الروايات لها ظهور، نعم لها ظهور، لكن ظهورها تعليقي تقديري، والظهور التعليقي والتقديري ليس بحجة. يا بشلون صار ظهور تعليقي وتقديري؟ قال لأنه يكون مقدرا ومعلقا على عدم وجود القرينة واقعا. طبعا هل أقدر أجزم بأن ماكو قرينة واقعا؟ فلا يكون هذا الظهور يمكن الأخذ به. فلذلك قل ينسد باب العلم والعلمي بسبب هذا الأمر الخارجي الذي تحقق، وهو تقطيع النصوص. وحينئذ هذا التقدير لا يمكن الأخذ به. المرحوم السيد الخوي وغيره قالوا بأنه صحيح ما ذكره محقق القمي تام، يعني هاي القضية الكربورية، وهو أن الظهور التقديري لا يمكن العمل به، أو الظهور المعلق أي المعلق على عدم وجود قرينة واقعا، هذا لا يمكن العمل به، ولا يمكن عمل مثل هذا الظهور، ولا يكون هذا الظهور حجة، ولا يمكن عقد، ولا ينعقد أصلا هذا الظهور. نحن معكم، لكن هل تقطيع النصوص الشريفة وتقطيع الروايات الشريفة يؤدي إلى مثل هذا الأمر، يؤدي إلى سقوط القرائن؟ قل لا، باعتبار أن الذي قام بالتقطيع إما الرواة زرارة محمد بن وسم، راح عدد الإمام وسأل 20 سؤال، بعدين لما اجي نقل الأسئلة في موارد مختلفة هو قطعها في هذا المورد، اجي يسألوه قال أروي عن الإمام كذا كذا كذا، مين قل الرواية 20 سؤال كلها؟ واضح شلون؟ يعني محمد بن مسلم قد في مجلس واحد اجى سأل الإمام 20 سؤال، لما اجى نقلها للاخرين، او هو لما اجى كتب بعض الكتب، كما بعض الاصحاب كتبوا الكتب، فاجوا هم قطعوا. مو التقطيع فقط نصوره من من الشيخ الكليني او من الشيخ الطوسي او من الصدوق، لا، الرواه نفسهم قطعوا باعتبار تاتي هذه الحادثه فيروي هذه الروايه، تاتي حادثه ثانيه يروي هذه الروايه. قدهم الاسئله كلها عرضهم على الامام في جلسه واحده، او موضوع واحد يجي يتفرع به عده افرع، عده اسئله وكذا وكذا. فنفترض الذي قام بالتقطيع اناس اهل خبره، سواء كان من الرواة انفسهم او كانوا كبار المحدثين وكبار اصحاب الكتب الذين ألفوا في هذه الكتب وجمعوا بين هذه الروايات. فنفترض ان هؤلاء عارفون باسلوب الكلام، عارفون بطرق المحاورة، عارفون بأهمية ذكر القرينة، أهمية ذكر القرينة. فحينئذ مع وجود هذا الاحتمال، مع وجود هذا الاطمئنان ايضا، مو بس احتمال، لا، اطمئنان بذلك، حينئذ لن تكون هذا الاحتمال معتنى به. نعم، لو اعتنينا بهذا الاحتمال يصح ما ذكره المحقق القمي كمسألة كبروية، أن الظهور في مثل هذا المورد راح يكون ظهور تعليقي تقديري، وهذا الظهور التعليقي والتقديري لا يمكن الأخذ به. هذا كلام صحيح، لكن المورد صغرويا ليس من موارد هذه الكبرى. وبالتالي المحصل اللي تكون أنه إذا كان احتمال القرين أو احتمال عدم الظهور ناشئ من عدم العلم بالموضوع له، هذا نعم يؤدي إلى إجماله. إذا هذا الاحتمال ناشئ من قرينية الموجود، وأن هناك كلام وهذا الكلام يصلح أن يكون قرينة، نعم هذا يؤثر على الظهور. إذا كان بسبب احتمال وجود قرينة متصلة خفيت علينا بسبب داخلي أو بسبب خارجي، فهذا لا يؤثر على الظهور. يتفصل في هذه الاحتمالات الثلاثة. إذن هذا في المورد الأول وفي النقطة الأولى، وهي الانعقاد الظهور، وأن هذه الاحتمالات تؤثر على أصل هذا الظهور وانعقاد الظهور أو لا تؤثر على انعقاد الظهور. المرتبة الثانية من الشك، أو المرحلة أو الصورة الأخرى من الشك، أن يكون الشك في تحقق المراد الجدي، أنه يتحقق مرادا جديا هنا أم لا، بعد إحراز أن المتكلم قصد التفهيم، تحقق انعقد الظهور، أكو إرادة استعمالية، أكو دلالة تفهيمية، أكو دلالة استعمالية، أكو دلالة وضعية، أكو دلالة تصديقية أولى، بأي معنى أردت تسميها. هنا نأتي إلى وين؟ إلى مرحلة المراد الجدي، أن في مرحلة المراد الجدي بعد انعقاد وتمامية مرحلة الدلالة الوضعية الاستعمالية، حينئذ هذه الاحتمالات التي تذكر في البين التي تذكر في البين أنه إحنا عادة نقول بأن هذا الاحتمالات إما أن تكون بسبب غفلة المتكلم، أن المتكلم بعد أن عقد ظهوره وقصد تفهيم هذا المعنى هو لا يريده بإرادة جدية. يعني مثل الآن أقول كثير الرماد وأسكت، وأنا لا أريد بإرادة جدية أن أخبر عن كثرة رماده، أريد أبين عن كرمه مثلا، ولكن ما أذكر أي بقال، ما أذكر أي قرينة، ما أذكر أي شيء، أغفل عن القرائن، أغفل عن كذا، لا قرائن منفصلة، لا قرائن مقال، أصل المقال تعب أصل الظهور، فلا أكو قرينة تؤثر على الظهور فينعقد الظهور، ولا أكو قرينة تؤثر على المراد الجدي حتى أقول أنا ما أريد هذا 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 الشيء. فهذه يسموها غفلة المتكلم عن نصب قرينة لتشخيص مراده الجدي. خب هذا ممكن، لكن هذا هل هو متصور بحق المولى الحقيقي، الموالي العرفية، السادة مع عبيدهم؟ بل ممكن. أما المولى الحقيقي والشارع المقدس أنه لا يتأتى مثل هذا الاحتمال بالنسبة إليه. هذا أولا. ثانيا، أن يكون المتكلم ملتفت إلى أنه لا يريد هذا الظهور بإرادة جدية، تكلم كلاما، هذا الكلام له ظهور معين وملتفت أنه لا يريد هذا الظهور المعين، لكنه لم يجعل هناك قرينة تحدد مراده الجدي لمصلحة معينة. يعني عنده غرض معين، عنده مصلحة في التأخير، أو أنه إذا قدم هذه القرينة هناك مفسدة معينة سوف تقع. المهم هو ملتفت إلى وجود القرينة وضرورة وضع قرينة، لكنه لم يذكرها لحكمة معينة. وهذا ممكن، همات ممكن أن يصدر المولى الحقيقي من الشارع المقدس، وهمات ممكن أن شنو؟ أن يصدر من الموالي العرفيين. هو أظهر الأمر ولا يريد أمرا حقيقيا بإرادة جدية، لكنه أراد مصلحة معينة، يشوفه ينفذ لو ما ينفذ، مثل الأوامر الامتحانية. الأوامر الامتحانية اللي تصدر أول ما تصدر ما به دلالة على القرين أنه امتحان، أمر كأي أمر آخر يجب عليه الامتثال، يجب عليه الطاعة، لكنه المتكلم يعلم أنه لا يريده إرادة حقيقية ولا يريده بإرادة جدية، لكنه يريد أن يختبر لمصلحة أخرى القرينة على أن هذا الأمر أمر امتحاني. فحينئذ ماذا يفعل؟ حينئذ يكون هذا التأخير تأخيرا لمصلحة معينة ولحكمة معينة ارتآها. وهذا الاحتمال ممكن أن يكون للشارع المقدس ممكن موالي العرفيين. الاحتمال الثالث أن يكون المتكلم ملتفت ووضع قرينة منفصلة وأحتمل وجود القرينة المنفصلة، لكن هذه القرينة المنفصلة لم تصل إلى السامع، إما لتقدمها على أصل الكلام، يعني بعض الأحيان قد تكون القرينة مقدمة على ذي القرينة، تكون القرينة مقدمة على ذي القرينة وتارة تكون متأخرة عنه، المهم منفصلة عنه، والسامع لم يلتفت، الذي سمع الكلام ونقل للكلام لم يلتفت إلى تلك القرينة المفصلة التي كانت قبله قبل الكلام أو كانت بعد الكلام، فنقل لنا الكلام من دون قرينته المنفصلة. وبهذا الاحتمال هذا الاحتمال أيضا موجود وارد. زين، هذه الاحتمالات الثلاثة يجمعها أنها احتمالات ترد في مرحلة المراد الجدي وليس في مرحلة انعقاد الظهور. في مرحلة انعقاد الظهور احنا نتوقف، الظهور ينعقد لو ما ينعقد، هنا لا، الظهور انعقد صار عندنا أساس، الآن هذا الأساس يريده بإرادة جدية أو لا. خب احنا القاعدة هو تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية، إلا إذا وضع قرينة ووصلت لهذه القرينة. أما إذا ما وصلت لهذه القرينة، سواء كان وضع قرينة منفصلة ولم تصلني أو لم يضع قرينة، مهما أكو قرينة، فحينئذ بناء العقلاء على الاعتماد على الظهور الاستعمالي، على الإرادة الاستعمالية، وهذا هو بناء العقلاء وليس إجراء أصالة عدم القرينة أولا، لأن أصالة عدم القرينة وين أجريها في مرحلة انعقاد الظهور، لأن الظهور حتى ينعقد لازم أفرغ من وجود أي قرينة متصلة. شلون أفرغه؟ أفرغ بأصالة عدم القرينة، بأصالة عدم الغفلة، حين ينعقد عندي ماذا؟ ينعقد عندي ظهور. هنا بالإرادة الجدية بعد ما أحتاج إلى أصالة عدم القرينة، باعتبار أنا عندي قاعدة تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية. فبناء العقلاء أنه إذا لم تكن هناك قرينة واصلة لدي فأنا بناء العقلاء على شنو؟ اعتماد على الإرادة الاستعمالية والظهور الذي ظهر في مرحلة الإرادة الاستعمالية الظهور الاستعمالي، وهذا الذي يكون مرادا بإرادة الجدية. فالنكتة هي هنا أن هذه الاحتمالات التي أحتملها في التأثير على الإرادة الجدية والمراد الجدي، هذه الاحتمالات بعد ما رح تؤثر على معرفة المراد الجدي. ليش؟ أنا عندي قاعدة، وهذه القاعدة هي الظهور الاستعمالي الذي انعقد، والذي انعقد بسبب إرادة المتكلم. نعم، هذه الاحتمالات في بعض صورها تؤثر في وين؟ في مرحلة انعقاد الظهور. فبعضها يصلح لأن يرجع أصالة عدم القرينة، وبعضها لا يصلح إجراء أصالة عدم القرينة، كما في قرينية الموجود، وإذا احتفى الكلام بما يصلح للقرينية. فمن هذا كله نصل إلى هذه النتيجة، أن احتمال وجود القرينة المنفصلة التي تؤثر على الظهور الاستعمالي، هذا الاحتمال لا يمنع من انعقاد المدلول الجدي والحمل وحجية هذا الظهور والعمل على طبقه.